عليكم ورحمة الله وبركاته. أو تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذا قام الناس من قبورهم فإنهم يساقون للشام، ولكن لا تكون كشام اليوم، فيها جبال وفيها أنهار وفيها الفرات، تبدل الأرض غير الأرض، فيساقون من قبورهم سواء ماتوا في الصين، في أمريكا، في أستراليا، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، يساقون رغما عنهم، يساقون إلى الشام، وهي أرض المنشر والمحشر باتفاق العلماء، وقد جاء بذلك الحديث الصحيح: الشام أرض المنشر والمحشر. وإذا حشروا يحشرون عريانين ولا يحشرون مكسيين، بل يرجعون غير مختونين لما بعد الولادة قبل الختان، غرلة وحفاة وعراة. هل يبقون هكذا؟ لا، يكسون، تأتيهم مرحلة يكسون، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، كما جاء في ذلك بذلك الحديث، لا يظلون عريانين حتى يدخلون الجنة. إذن وهو يجوز الصراط لا يكون عريان، لأنهم يكسون قبل ذلك، فالمرحلة الأولى أن يكونوا عريانين، كما جاء في ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فحينئذ يؤتى بالمؤمن الذي قد فعل زلات في هذه الحياة الدنيا، أخطأ، كان في بيته تلفزيون ينظر إليه مثلا، كان يسمح لخادمته تدخل يحلق لحيته إذا راح العمل عياذا بالله، إذا راح للخياط يخليه يطول ثوبه تحت الكعب، إذا أحد أهداه خاتم ذهب قبله ما رده يأخذ خاتم ذهب يلبسه، يسفر خارج، يروح الخارج هو زوجته وعياله يتمشون في فرنسا إلى آخره، يعرض أولاده للمنكر، أخطأ. فيبدأ الحساب من الرب، والحساب يكون بحسب ما سمع من علم، ماذا عملت فيما علمت، حضر خطب جمعة، حضر دروس، قرأ مقالة في الانترنت، قرأ مقالة لعالم، يعني سمع إذاعة القرآن، سمع ولو MBC القناة التي فيها من الفجور ما تعرفون، لكن خرج شيخ فيها يلقي علم صحيح فرضا. المهم بمجموع ما سمع في حياته الدنيا من معلومات يحاسب عليها، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به؟ إذن العلم سماعه ليست نزهة، سيكون حجة عليك، وليست من باب النزهة القلبية أن تسمع علم وتشوف وش يقول الصحابة وش يقول النبي تتمتع بذلك، هذا هو متعة. العلم للعمل مو للمتعة، تقول بتنزه بدل ما قعد بيتي طفشان أسمع علم، لا. العلم والقرآن سنة حجة لك أو حجة عليك، فاحذر أن تخالف ما سمعت من علم. تسمع أنه هذا حرام أتركه قبل وفاتك، لأنك تعرض نفسك لعذاب في القبر، وإذا عذبت لا يستطيع أحد من أهلك يجي يطفع عنك النار في القبر. يستطيع إذا كان اشتعلت عليك النار في الحجرة صرت تصيح، يجي الولد يكب موية يخرجك من غرفتك ينقذك من الحريق. لكن إذا صار العذاب، ربما كنت تأكل وتلعب مع زوجتك وأبوك يعذب في القبر ما تسمعه، فإذا ساهم قبل وفاة أبيك وقبل ولدك، ساهم في أن يرجعوا إلى الله قبل وفاتهم، رغبهم في الطاعة حتى لا يسمع، حتى لا يصيحوا بالعذاب في القبر وأنت لا تسمعهم، نسأل الله العافية. فتبدأ المسائل، عبدي يوم كذا يوم كذا فعلت كذا، من أول ما يبلغ، أول ذنب فعله بعد البلوغ حاسب عليه. ما هو أول ذنب فعله البلوغ؟ مثلا بلغ الساعة الثانية ظهرا، نام في القيلولة احتلم، الساعة الثالثة جو العيال عمه وجالس يتفرج معهم تلفزيون، طلعت مذيعة في الأخبار قاعد يطالع فيها، هو عارف خطيب الجمعة يقول حرام تنظر في النساء، كان أول ذنب سجل عليه في البيت، نظر إلى امرأة كاسية عارية تلقي الأخبار، هذا أول ذنب مثلا يكون. ثاني ذنب سهر حتى فاتت صلاة الفجر ويعرف أنه لو سهر تروح عليه صلاة الفجر. ثالث ذنب سمع أنه طلب العلم واجب، قام عن حلقة العلم لم يطلب العلم، استهتر بطلب العلم. عبدي قد علمت أن طلب العلم فرض، تتعلم ما معنى الصلاة ما معنى الصوم، أعرض عن حلقة العلم. أسئلة بحسب ما سمع من إيش؟ من علم في الدنيا. فإذا أنجاه الله أو كان من الناجين، يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، فيفرح فرح ما مر عليه في الدنيا مثله، لا بصفقة تجارية دخل في حسابه 5 مليون ولا أي شيء، فرح عظيم لأنه سينجو من المصير شديد النار، حتى يفرح ويقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وأما إذا نوقش الحساب بحيث أن الله لما اطلع على سيئاته علم أن هذا لا ينبغي يغفر له بمشيئته فلم يغفر له، فناقشه فيناقش الحساب ويشدد عليه فيدخل النار بعدها. فاحذار من الذنوب يا عبد الله، فما تعرف ما هو الذنب الذي رجح كفة سيئاتك على حسناتك فتدخل جهنم، فاحتط تلقي الذنوب كلها. لكن إذا تسهلت تقول لعلي أكون مثل ذاك الأول الذي ستر الله عليه وغفر له، هو لعلك تكون من الثاني، فلماذا المغامرة؟ لكن نشوفك في الدنيا في تجارتك ما تغامر، ليش الآن في دينك تغامر؟ يقول واحد يقول أنا أبي أحط فلوسي عند شخص عندي إرث صار لي ب10 مليون، أبي أحط 8 مليون مع واحد يشغل لي إياه، هذا غباء تجاري. ليش؟ لأنك ما تعرفه ولا تعرف العواقب. حط عندها ابدأ 30,000 50,000 حتى تشوف يشتغل، ولا هو عادل طيب، لكن قد ما يعرف التجارة قد يفشل، كما جرب بعض الناس تحط عنده فلوس وتفتح مطعم تفتح كذا ما يعرف يدير فيخسر، فيكبلك ديون على الناس إلى آخره. فكيف هذا يغامر ببدنه؟ لأنه سيدخل النار، فيقول أنا أفعل الذنوب ولعلي أكون ذاك الرجل الذي غفر له، هذه غباء عظيم، لأنك تغامر بدنك. أول تتم في عقلك أن غامرت مالك، الإرث كله حطيته مع شخص يشتغل ومشكلة، الآن تغامر بشيء أشد من المال، تغامر بالبدن، تقول أستمر على هذه المعصية وهذه المعصية لعل الله يغفر لي، وإذا بك في النار. انتبه احذر عقاب الله. فالاحتياط حينئذ للعاقل أن يخلي الذنوب كلها، يحسن الظن في المسلمين، يعيدهم إذا استطاع بما يستطيع، يترك المعاصي في بيته، التلفزيون، التمثيلية اليومية والخرابيط هذه، يترك المعاصي صغيرة وكبيرها، ويتق الله، ويعيش مع أهل الطاعة، يعيش في دروس العلم، يراجع القرآن مع صاحبه، ويراجع مع زوجته القرآن، يعيش في هالجو اللي كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، يموت بخير ويعيش بخير ويرتاح والحمد لله، يطلب العلم ويعمل به. هكذا كان الصحابة يسمعون العلم في المسجد من الرسول ويرجعون البيت ويعملون به، فعاشوا فيه، عاشوا أسعد الناس. بين الذي كان يعرض عن الرسول وش حصل له؟ يعرض عن العلم في نار جهنم. جاء خبر ثلاثة دخلوا المسجد، واحد جلس في الحلقة، واحد خلف الحلقة، واحد خرج من المسجد. قال الذي خرج من المسجد ولم يجلس في حلقة العلم أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فيبدأ الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. العرض هذا هو الحساب اليسير، فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، يذكر بغدراته، ثم يظهر الله العفو عنه سبحانه وتعالى، يظهر الرب العفو عنه والمن عليه بالعفو، ويقول ويبشر بنفسه، يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك. لعلمه أنه يغفر له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آية أخرى شماله، فسوف يدعو ثبورا، يعني ينادي بالهلاك كما كانت العرب تفعل إذا أصيبت مصيبة، وثبورا هناك يدعو ثبورا، هناك الثبور الحق مو هنا في الدنيا، هذا لا شيء، مصائب الدنيا لا شيء، مات ولد، احترق بيت، هذا كله لا شيء أمام مصيبة الإنسان في بدنه عندما يعذب بالنار، هذه أعظم مصيبة. يعني بعض الناس يشوف المصائب هذه خلاص يحس بأنها بعدها مصيبة، احترق دكانه، احترق أولاده، ماتوا في حادث، يشوف مصيبة يقعد دائما حزين. يا أخي احزن على بدنك الآن، احزن على بدنك إذا استمرت في المعاصي، أن يحرق بدنك وتصيح في النار، ما حد ينقذك منها إلا الواحد القهار. احزن على نفسك الآن، اعتق نفسك من النار. إذا جاء موسم خير مثل رمضان، اقرأ قرآن واستغفر وصل التراويح احزن على نفسك. نعم، أن تذكر أنك تتقلب في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. سؤال، كلمة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إيش يدل عليه؟ إنهم بلغتهم معلومات عن الله عن الرسول وخالفوها، ولا كيف يقول يا ليتنا أطعنا الله؟ فإذا ما تسمعه من العلم حج عليك أو لك. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ويلتا، يا ليتني، يقول واحد منهم، لم أتخذ فلانا خليلا. جيلة بزعم الأنس والكلام مع الصاحب هذا، يقول أقعد لوحدي طفشان في البيت. طفشان، تعرف على صاحب صالح، مو بلازم تعرف أصدق سوء. يمروا ويروحون في شارع التحلية أو غيره، يشوفون البنات ويشوفون، ويقعد يمرح معه في المنكر، ويدخل مطاعم فيها اختلاط، ثم يموت على هذا. ليش ما سمع من خطباء الجمعة الأمر بتقوى الله؟ ليش ما اتقاه وهو يعلم الاختلاط حرام، ويعلم أن حلق اللحية حرام، يعلم أن إسبال الثوب حرام، يعلم أنه إذا ما أنكر على ولده ترك الصلاة حرام، عليه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا ما أنكر على بناته تستير أبدانهم بعبات شرعية فضفاضة ليست ضيقة حرام، كل هذا تركه 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 تركه، ويعلم سمع خطيب الجمعة حرام هذا حرام هذا ويفعله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. استجبنا للنصح، ما كنا في أصحاب السعير، لكن تيه الرأي يعصي الله ويرجو أن يدخل الجنة. هذا في الغباوة مثل من قعد في بيته ويرجو يتزوج، لا ذهب جمع الفلوس ولا طرق باب الناس يخطب منهم النساء ولا أعطى مهر ولا جمع مهر، يقول يا رب زوجني، ايش رأيكم في عقل هذا؟ هذا ناقص عقله حقيقة. وهذا يقول يا رب اغفر لي، هو يسمع أن هذا اللي يفعله حرام ويأتي ويقول نرجو غفر الله، الله غفور رحيم، عقله فيه شيء هذا؟ وإن كان أمام الناس عقل الناس، لكن عقله فيه شيء، يصير على المعصية ويقول يا رب رمضان ويا رب اغفر لنا ويا رب، كيف هذا؟ صلى الله عليه. إنه كان في أنعم ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة، إنه كان في أهله مسرورا. ذكرنا ظن هذا، إنه ظن أن لن يحور يرجع إلى ربه، بلى سيرجع، إن ربه كان به بصيرا وعلم بذنوبه، وعلم الله أنه أسمعه حججه. شوف كيف الآن تكون طالع من المسجد، لاحظ هذا، وانت طالع المسجد كل يوم تطلع، إيش معنى اليوم انقدح في قلبك؟ ليش اليوم انقدح في قلبك أن تتجه للافتة في آخر المسجد مكتوبة؟ كل يوم ما تحضر درس، ليش اليوم بالذات قذف في قلبك تجلس في درس؟ الله أحيانا، بل في كل أحيان، إذا أراد أن يسمعك حججه فعل حتى يقيم عليك يوم القيامة. مو عادتك تفتح إذاعة القرآن الساعة 7 صباح، ما ترقى نفسك تفتح في السيارة إذاعة القرآن، يخرج الشيخ يقرأ لك من كتاب فيه محرمات تفعلها. فالله عز وجل ما يعذب عبد حتى يوصل له المعاذير، من طريق إذاعة القرآن، من طريق درس، ومن طريق فرض أن يكون معادل معلم العلم لأنه يتكلم على مذهب يتبعه مبتدع في الدين، فأول ما يرى معلم العلم يتكلم يشرد بر الباب ما يسمع في الطريق، وهو قبل الباب سمع الحجة من معلم العلم بلغته، علم الله أنها بلغته. المهم الطرق متعددة، المهم سمع، فحينئذ يؤاخذ بحسب ما سمع. فلا أقسم، يعني أقسم بالشفق، وهي الحمرة في الأفق بعد الغروب، ووقت العشاء إذا ذهب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر هذا وقت العشاء. والليل وما وسق، نعم جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. والقمر إذا اتسق، اجتمع وتم نوره، وهذا الليل البيض. لا تركبون، يعني أيها الناس، طبق على طبق، يعني تصيرون في حال بعد حال، تكونون أجنة ثم شباب ثم كهولة ثم شيوخ، طبقا عن طبق، حال بعد أحمد، ويكون منتهى ذلك حال الموت، حال القيامة، شدة القيامة، بعثرة القبور، الحساب، إلى أن ينتهي أحدكم إلى الجنة والنار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، أي مانع لهم من الإيمان مع وجود البراهين وسماع العلم؟ ما المانع؟ شوف، ترى عند الذين يعصون الله أو يكفرون أحيانا شبه، من شبهة أهل المعاصي، يعني أنت تعيش في حي، في أحياء للمسلمين يصلون ويصومون رمضان، لكن من في حي يسكن فيه 3000 نسمة مثلا، من فيهم يشبه الصحابة في بيته في هيئته؟ تدخل بيته ما تشوف فيه قنوات فضائية لا يمكن يعرض فيها خنا، أولاده إذا جابوا لعبة أكسرها عليهم إذا كان فيها موسيقى، كلمهم بالطيب لا تجيبون لعبة فيها موسيقى، ما سمعوا كسرها عليهم كما كان النبي ينكر المنكر. فتجد من 3000 واحد بيت، من 3000 أحيانا ولا بيت يدخلون يشبه بيت الصحابة. تساهل في المنكرات عظيم، تساهل، جوال موسيقى النبي إذا كان لو كان عند الصحابة هالجوالات يحطون فيها موسيقى، تلقى الصحابي أول ما يسمع رنة الموسيقى تدور عينه، يعني لا يعرف أن النبي حرمها. نعم، لأنه كما جاء في صحيحة في الأدب المفرد عند البخاري كان الصحابة ينتظرون بالبطيخ، يمزحون مع بعض، امسك البطيخ يرميه، يضحك الصحابي يجري والواحد يلحقه من منهم ويضحكون ويمرحون فيما بينهم. لكن إذا قامت حدود الله كانت تدور أعينهم غضبا لله حتى يقضى على المنكر رضي الله عنه. فعلى المسلم إذن أن يتأسى بالصحابة ويقول في نفسه لو كان صحابي حي يفعل مثلي هكذا، فيتق الله ويتبعهم رضي الله عنهم، وهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. لا شك ما جمع في صحفهم من الكفر والتكذيب وسوء العمل الله كان أعلم به، وأنهم سمعوا العلم الذي يمنعهم من ذلك وعملوه، سمعوا عملوا بما يخالفه، تبعوا أهواءهم. فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم أي بالغ الألم، والله لو كانت نار الدنيا لكان عذاب أليم، كيف نار الآخرة؟ 69 جزء كلها مثل حرها. عد سبحان الله الكثير ما يدرك أنواع العذاب في النار، خلاص أول ما تقول نار جهنم يتذكر حريق، يا أخي ألوان ترى في نار جهنم، البرودة الشديدة، عقارب وحيايا، سلاسل يجر بها، شرب الماء الذي يقطع الأمعاء من حرارة، الصهر زيت شديد الحرارة يغلي يصهر به رأسه وينزل من أسفل بدنه وقد حرق الأمعاء والكبد والكلية، مشكلة نار جهنم. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، نسأل الله العافية. بالذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره، والله أعلم بما فعل وجمعوا من الذنوب، هو كان أعلم من تكذيب الرسل. فبشرهم تبكيت هذا بعذاب أليم، والتبشير هذا حتى في الدنيا. أخذني مرة لما كنت في دورة علمية بريطانيا، واحد من إخواننا أظن قال لي إنه فيه واحد من أقليات المسلمة هناك مات توفي، يلا المقبرة. ذهبت معهم المقبرة، مقبرة أسأل الله لا يريك إياها، مما فيها من ظلمة وشؤم يمزق قلبك إن كنت موحد مؤمن، صلبان على كل قبر عليه صليب، أو لأنه هذا الصليب إيش فائدته أن يوضع على قبر؟ رحمة يعني في زعمه شرك، ويكتبون على القبور ويضعون عليها المربر الفخم النقي، كل واحد منهم يستدين بالربا حتى يحط لأبوه قطعة مرمرة، ما عنده فلوس يستدين بالربا، ومكتوب عليها بأفخم الخطوط اسمه. والإسلام نهى عن كل هذا، نهى أن تجصص القبور، تطلع وتصبغ بالجص، نهى عن الكتابة على القبور في الإسلام، نهي عن رفع القبور، كل هذا نهي عنه. وما فائدة ما يصنعون الميت؟ كما يصنعون بعض الديكورات في بيوتهم من المزهريات الفخمة الرائعة الألوان والزرع، يفعلون في القبور يحطون مزهرية وعليها مصباح أو غير ذلك. والنبي نهى أن تضاء أو نهي في الإسلام عن تسريج القبور، لأن كل ذلك دعوة للشرك. الذي ما أحمده أن يدفن الميت هناك في بريطانيا وغيرها بجانب أو في نفس مقبرة الكفار، هذا حرام. يجب أن يطالب الحكومة هناك، وأظن في أوقاف هناك يفعل وقف للقبور المسلمين. لما؟ لأن النبي قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، فخطأ أن تجعل بين قبور المشركين رجل مسلم، فإنك إذا جئت تنفذ الأمر النبوي وقفت على قبر المشرك تقول ابشروا بالنار، فإن فيه مسلم يكون. كيف هذا؟ فحينئذ ينبغي أن تجعل قبور المسلمين لوحدها وقبور الكفار لوحدها، وأن يتبرع المسلمون بإنشاء أرض أو بشراء أرض وقف، ويشترطوا على الكفار أن يدفن فيها المسلمين، هذا خير لهم. أما أدخل المقبرة شوي يمين كافر قدام شوي مسلم، هذا ما يجوز والله، حرام، لا يدفن المسلم في قبر الكفار أبدا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، تفسير سورة الانفطار وهي مكية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال السعدي رحمه الله: أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. قال تعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال رحمه الله: يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك.
ولذلك في آية أخرى بين منته على ولد آدم، وأن هذه المنة والنعمة ينبغي أن يصير بعدها إلى عبادته والتوبة لها سبحانه. فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرمه فلم يخلقه من ماء نجس، وذلك قال العلماء أن المني ليس نجس، لأنه لا يمكن الله يكون كرم آدم وجعل منشأه من ماء نجس، فلا بد حينئذ أن يكون المني طاهر. ولذلك عائشة كانت تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بأظفره من الثوب. قال ابن تيمية: وليس شأنه في النجاسة أن تزال بالظفر، لو كان نجاسة لازالت مني الرسول بإيش؟ بالماء. ولا فيدل المني طاهر وليس بنجس. ومن ذلك أنه حمله في البر بإيش؟ بالبغال والحمير والجمال والفرس، واليوم بالطائرات والقطارات والسيارات وذلك ما كرمت البهائم، ولا ما يفعلونه الآن بالبهائم اضطرار. شوف جمل قادر على أن يمشي من هنا لأستراليا من غير توقف إلا قليل، 6,000 كيلو 12,000 كيلو يمشي، تلقاه الآن باسط يديه وبطنه وجالس يتفرج على ونيت قاعد كذا. هذا الشأن، ليش هذا الشأن في الأصل أن تحمل الحمير والجمال على السيارات؟ الله كرم ولد آدم هم اللي يحملون على السيارات، كرمهم بالرزقهم بهائم ألهمهم أن يركبوها وسخر وذل لهم هذه البهائم فلا تهيج عند الركوب، مسخر بأمر مع قوتها يصنع لها كذا تروح يمين، يصنع لها كذا تروح شمال، يضربها من الخلف تمشي تنقاد له، سبحان الله. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والبحر حملهم على السفن، ومن تكريمه أنه خلقه في أحسن تقويم، ما خلقه مثل بهائم يمشي على أربع. لو شفتم إنسان يمشي على أربع تحزنون عليه، لأن عادة الإنسان يمشي على ثنتين، ثم خلق له جهاز توازن المخيخ يستطيع توازن، إذا اختل التوازن يبدأ يتحرك حركات غريبة وهو يمشي، يمشي باتزان ويأكل بيده. تجد البهيمة وش تسوي؟ تأكل فمها، هو يأكل بيده. ولذلك نهي الرجل أن يتشبه بالبهائم، فلا يصلح الرجل مثلا ينبطح على بطنه وتقول له الزوجة تفضل هذه الشوربة، يقول شوربة طيب نعم، يقول جيبوا لها في صحن بس مسطح كذا، ايه وش تبي تسوي؟ يقول كذا أهوى أن أشرب كذا. سبحان الله، كل واحد له هواية، ورينا كيف تشرب، فينبطح على بطنه ويبدأ يشرب كما تشرب البهائم، فيبقى لا تشبه بالحيوانات، امسك الشوربة ملعقها واشرب أو كذا اشربها بيدك، لا تنبطح على بطنك تشرب كأنك بهيمة، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم. وذلك ينهى في عباداته وأفضلها الصلاة أن يتشبه بالبهائم، فنهى عن بروك كبروك الجمل أو البعير، وعن إيش؟ نقر كنقر الغراب للدم، انقر السجود كأنه غراب، أعوذ بالله منه، إذا كان يعلم أما الجاهل مسكين، أو التفات كالتفات الثعلب، وهو قام يصلي شوفوا بعض المصلين يصلي كذا، ما يقبل على ربه في صلاته وعارف أنه سيموت ويقابل ربه أبد، متعلق بالخلق أو المخلوقات كأنه ثعلب، نعوذ بالله. نهى عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة، إيه لأنه ابن آدم مكرم، لا يصلح يتشبه بالبهائم، لا الثعلب ولا البعير ولا الغراب، وقد كرمنا بني آدم. فمقتضى هذه المنة ما هي؟ أن يوحدوا الله، يشكروه بالتوحيد، لا يعبدوا غيره، لا يذبحوا لغيره، إيه نعم، يؤمنوا بما قال في القرآن والسنة ويتبعوا أوامره سبحانه ويتركوا المناهي الشرعية، لأنه كرمهم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات. شوف كيف الطيبات بالله، لو جاءك ضيوف في البيت وجبت لهم التباسي الفخمة يلا يقلط العشاء، طبعا النفوس تفرح بسماع الطعام، المفطور على حب الطعام، تبدأ يقبلون معازين، جلسوا فتح الغطاء وإذا به برسيم، إيش هذا؟ يقول الله لا تشوفونه رزق الله هذا. شوف البهيمة لا تميز في البرسيم هذا، فيه ملح، فيه أبزار، طبخ مزج بمواد أو بأطعمة أخرى حتى يكون لذيذ، تأكل أي شيء، حتى الماعز أظن يأكل خروق ثياب كذا يأكلها أي شيء. ابن آدم كيف رزقه من الطيبات أطعمة لذيذة، حتى شكل الطعام يشتهى قبل أن يأكله، فيه إبزار، فيه طبخ، فيه نضوج، يأكله ويتلذذ ويخلق في خلق في لسانه نهايات أعصاب، كل نهايات أعصاب تجتمع على قبول نوع من المذاق، نهايات أعصاب تقبل جزيئات السكر، فإذا طاحت عليها وش سوي؟ حس أن الطعام حلو. جزيئات تقبل الملح، جزيئات تقبل هذا النوع من الأبزار حتى يعرف نكهتها، طيبات رزقهم يذوقون يحسن مذاقها. يقولون الأطباء، جاءوا علماء الصيدلة في باب الطب حتى يترك الإنسان السكر، فقالوا خلنا ندرس جزيئات السكر الكريستالية كيف شكلها، درسوها لقوها لها شكل معين، إذا نزلت في اللسان حس الإنسان بالوخز هذا لها بطعم الحلا، فذهبوا يصنعون السكر الصناعي، ما فيه مواد تكون الشحم في البدن، على نفس نظام الجزيئات السكرية يأكلها ولا يسمن. ليش؟ لأنها على نفس نظام السكر، ويذوقه الإنسان ويحس بالطعم الحلو ولا يسمن، لأنهم يعلموا أن الله خلق مستقبلات من الأعصاب، نهايات الأعصاب تميز الحلو من المالح واللذيذ من غير اللذيذ، وعلى هذا النظام أصل الطعام، فيكون زيادة في حب الرجل لزوجته أنها تعرف تطبخ لأنه يتلذذ بطعامها، وكذا لصديقه لأنه يدعوه إلى أطعمة لذيذة مشتهات الطعم، فتجده إذا دعا هذا فرح بدعوته، يقول غدا الغدا عندي، ثاني جيل من أصدقاء غدا الغداء عندي، فكأنه في نفسه عزاء، يقول لا أستطيع أعتذر، وفي نفس الوقت إذا حضرت غم شديد، مرأة عنده ما تعرف تطبخ، وأطلع لا أستطيع أكل بعد ذلك لو امتلأت المعدة، وإذا ما أكلت عنده يزعل إلى آخره، مصائب. فالله رزقهم من الطيبات وألهمهم مذاقها، فيميز الطيب سبحانه عندما يطعمون، ليس كالبهائم، بهيمة حطها برسيم تأكل، مالح غير مالح، حلو غير حلو، أي شيء. ففضل ابن آدم بهذه الطيبات واللذائذ على البهائم التي أكلها البرسيم وأكلها ما قذره ابن آدم فرماه في المزابل تجي تأكلها البهائم، ففضلهم عليها بالرزق والأكل من الطيبات. نعم أكمل.
قال رحمه الله: فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات.
الحمد لله.
ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال رحمه الله: المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح، النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، لفي جحيم، أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها ويعذبون بها عذابا ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال، وما هم عنها بغائبين، أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم.
كم باقي الوقت؟ أكمل السورة بعدها.
قال رحمه الله تفسير سورة المطففين وهي مدنية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رحمه الله: ويل كلمة عذاب وعقاب للمطففين، وفسر الله المطففين بأنهم إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين، ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة، والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم.
وحين نشوف حنا تحت الأرض اللاظات البركانية تسيل على إثرها الصخور درجات عالية تصل أظن إلى 3000 درجة مئوية، نعوذ بالله. فقيل جهنم في الأرض السابعة أو تحت الأرض، فالله أعلم. فعلى المسلم وهو يرى بعض المذكرات بجهنم أن يرجع إلى الله: ألم ترى أن هناك حرارة تحت الأرض تسيل منها الجبال أو تسيل منها الصخور؟ إذن ليش تستبعد أن النار فضلت على نار الدنيا ب 69 جزء كل مثل حرها؟ هذه النار التي تحت الأرض في البركان أو اللافات البركانية كما يسميها علماء الجيولوجيا، هل تشبه نار فران التميس؟ فران التميس توصل درجة الحرارة إلى 160 أو الله أعلم، فهي 3000 يعني أول ما تضع فيها الحديد يذوب. فإذا الله كما خلق هذا قادر أن يخلق النار التي تفضل على نار الدنيا بضعف كثيرة، تصل إلى 69 ضعف قاد. نعم.
قال رحمه الله: ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينهم بقوله: الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله، متعد من الحلال إلى الحرام، أثيم أي كثير الإثم. فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال: هذه أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله، تكبرا وعنادا. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم 3 أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب عن رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلوب وتغطيه شيئا فشيئا.
إذن قولوا لي ونسائلكم: ما الوجه الذي يجعلك أيها المسلم تترك تتابع على الذنب، ولو قلت في نفسك الله غفور رحيم، في أمر يجعلك تترك متابعة الذنب؟ مثلا ابتلبت بإشبال الثوب، تسمع المعلم في الحلقة مرة بعد مرة أو خطيب الجمعة يقولك حرام إشبال الثوب، نجي نشوفك اليوم الثاني مسبل ثوبك، اليوم الثالث مسبل ثوبك، وتعرف في نفسك أنه حرام. فما الذي يجعلنا أو يجعل هذا المسلم أنه يجب يتوقف فورا عن الذنب فورا؟ ما عاد يعود. ففيه مهيجات ينبغي أن يعرفها، لو ما توقف يحصل له أمور منها. واحد، الرام، جيد. إذا ما ترك الذنب يمهل الله يمهل الله يمهل الله، ثم يغطي قلبه، يصبح ما عاد ينفع فيه وعظ الوعظين، يوعظ في الجمعة ويوعظ كذا، ربما يرجد كلام حسن لكن ما ينفذ، خسران على قلبه، ما في تنفيذ. هل هذا يأس برحمة الله؟ لا، يمكن أن يتدبر ويدعو الله حتى يزول الران ويهتدي، لكن يبي له شيء من الطاقة من جهة النفس. فالذي يهتدي من ران ليس كمن يهتدي من دون ذلك من عباد الرحمن. الثاني، ذكرنا الران، الثاني المقامرة. فلا يجي يقيس نفسه يقول والله أذكر سمعت الشيخ في حديث يقول عبدي استرت عليك في الدنيا استر عليك، فقد أكون ممن ستر عليه، ويلا ايش سمى هذا؟ مقامرة بالبدل، انه قد ما تعرف فيه، يعني ما الله وضع لك كذا ميزان مثل ما تشوف ميزان الفواكه، خلاص عرفت ان هذه كيلو ربع، خلاص قدامك مكتوب كيلو و 25 1.25 كيلو ربع بالميزان الالكتروني. فانت تفعل الذنب الان، حلق لحيتك من الصباح، اسفل ثوبك، ظلمت الزوجة بكلمة، ما سوت شيء واتهمتها فقط لتنكد عليها. المهم كل الملائكة أو الله يطلع العبد على ما يفعل في بيته، يطلع ملائكته على حتى النية قادر على ذلك. فحينئذ يقول الله غفور رحيم. طيب أنت ما تدري الآن المسجل للسيئات لك وش سجل لك من السيئات بحيث ترجع الحسنات تتعذب. فحينئذ الاحتياط في شو؟ الاحتياط الواجب ليس المستحب، ترك خلاص. يمين ما لسرت قدامك ميزان كذا سيء 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 حسن حسن حسن، كله في الغيب يكتب لك، هذا لك أو عليك. فالعاقل حينئذ من هو؟ ينتهي فورا عن السيئات، فورا ما عاد يعود. نعم، هذه من الأشياء المهيجة. الثالث أن الموت يأتي فجأة، فالتسويف بالتوبة ما يصلح. كم من إنسان يعني أمر رمضان الآن، بيننا بين رمضان نحو 4 أيام، من يصدق هذا؟ نحو 4 أيام. كم إنسان قبل 5 أيام، أنا أعرف أشخاص قبل 5 أيام ذكروا لي كانوا يأمروا رمضان، والآن هم ونحن نتحدث في الدرس هنا في القبور الآن، حتى جسمهم بعد ما تغير أظنه، يعني صار إلى سواد 100% وطلع القيح توهم في القبور، كانوا يتأملون يدخلون معنا رمضان، يصلون التراويح معنا في القبور الآن. فتحب تدخل كفنك وأنت قاص قصة محرمة، أو حالق لحيتك وانت في الكفن يغسلك أهلك وحالق لحيتك تخالف الرسول والصحابة، ما تحب أظنك تحب تدخل كفنك وآخر ثوب نزع منك مسبل تحت الكعب سوء خاتمة، ما أظنك تحب. فانقد لله واستريح في القبر. نعم.
قال: وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من أعظم عقوبات الذنوب.
كم باقي؟ نأخذ المسند. وأظن أن في رمضان بنتنعم بتفسير السور قصار مفصل، أنها سبحان الله مذكرة. أيما تذكير هذه السور القصار. لعلنا نختم القرآن في رمضان إن شاء الله، هذا يعني مؤكد، يعني بغالب الظن إن شاء الله، يعني لأن ما بقي إلا صور يسيرة لنا نختمها في رمضان. حديث رقم 1500 1547 اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثنا سفيان بن عيينة.
سفيان هنا وهو بن عيينة وهو مكرر هناك الثوري، فأحمد يروي الحديث عاليا عن ابن عيينة عن عبد الله بن عمير، ويرويه نازلا عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة معروف. نعم.
عن علي بن زيد.
علي بن زيد ابن جدعان، وتراه هو نفسه يروي الحديث المشهور عند الخطباء، يذكرونه في آخر خطبة جمعة في رمضان، ربما يذكرون بفضل رمضان، وهو قد أظلكم شهر كريم، الفريضة فيه 70 فريضة، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. هذا حديث سند ضعيف، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار، حديث طويل لا يصح إسناده. نعم. خرجه ابن خزيمة، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. ويغني عن هذا الحديث حديث الترمذي وغيره، إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن إلى آخر ذلك من الأحاديث الواردة فضل رمضان، تغني عن هذا الحديث، وحينئذ يكون إسناد هذا الحديث ضعيف. لكن 1518 جاء برقم 1518 إسناده كان، قال عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة. نعم هنا قال 18، لا هذا خطأ، ها 90، ايش هذا، كيف 18؟ خطأ وفاحش يعني هذا. طيب وش نص الرواية في 90؟ عفان بن مسلم البصري، هذا ثقة، حماد بن سلمة ثقة أيضا، خرجه مكرر من طريق علي بن زيد. لكن أصل الحديث وهو أنت مني منزلة هارون من موسى، هذا في صحيح البخاري، فالحديث صحيح له شواهد، وفيه من الفقه فضل من؟ فضل علي بن أبي طالب، فقد أنصف فيه طائفة وغلط فيه طائفة وجفته طائفة، فجفاه الخوارج فكفروه، والشيعة الرافضة فألهوه، صاروا يدعونه من دون الله ويقولون بعصمته، وأما أهل السنة وساط فاعتقدوا أنهم الخلفاء الراشدين ولم يرفعوه المنزلة ويغلو فيه التي أنزلها يا رسول الله. أما حديث أنت مني منزلة هارون موسى، ليس فيه دليل الشيعة أن علي أفضل من بكر، لأنهم عند التشيع إيش يفعل الشيعي مثل هذا الخبيث المسمى ياسر حبيب، يشيع الناس من طريق الفضائيات، يتصلون فيه يبدأ يشيعهم، أول شيء يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش يقول ابن تيمية، يقول له مبتدع صدمك بدعته نفرت منه، لكن يبدأك بإيش، بسنة ويدخلك عليها البدعة فتقبلها. الله يرحم ابن تيمية، الله يرحم ويغفر له، هو ابن القيم وغيره من علماء المسلمين من أئمة الدين، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ويحسن ختامنا. فكان هذا هو، يبدأ يشيع من طريق القناة الفضائية، يتصل فيه متصل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يفرحون الناس، طيب كمل، وأن محمد رسول الله، طيب، وأن علي ولي الله، وين أبو بكر وعمر، وأتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، وأعتقد أنهم من أهل النار. شوف كيف هذا التشيع، فأول ما يبدأ يسب صحابي واحد ثم يتالي اثنين من المشاهير يكفر بالله، لأن من شهر كعائشة كأبي بكر الطعن فيه كفر أكبر يخرج من الملة، الطعن فيه وسوء الظن فيه. إن شاء الله العافية. طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
وقال
احنا قلنا سفيان، لا احنا اخطأنا، هو مختصر 1532. احنا كنا في الحديث 47 انه مكرر، لا في خطأ في تعليقنا الاول خطأ، وانما يعني تعليق الحديث اللي بعده. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال حدثنا سفيان،
سفيان بن عيينة، نعم،
عن عبد الملك
وهو ثقة، عبد الملك بن عمير، نعم،
سمعه من جابر بن سمرة،
نعم،
شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي. قال الأعاريب: والله ما آلوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الظهر والعصر أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، فسمعت عمر يقول: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد تقدم أكثر من مرة، لكن فيه ليش كل ما يشكوه العامة على العالم إمام المسجد الخطيب إلى آخره يكون حق، حين يتوششون هذا الإمام فعل، هذا الخطيب، هذا العالم فعل، ليش؟ لأن عندهم أن الذي يخالف المعروف فيما يعلمون هم منكر شرعا، لا يبحثون ويسألون العلماء، لا عندهم عجلة كثير من العامة. نعم، يعني مثلا أذكر بعض المصلين شخصيا، الإمام من السنة ألا يظهر إلا وقت الإقامة. طيب إذا جاك عامي يقول: ليش الإمام ما يجي بدري ويجلس مع الناس يقرأ قرآن ثم يقوم يصلي؟ هذا الآن تصور ذهني، لو سأل العلماء لعلم أن النبي يخرج من بيته وقت الإقامة فقط، وأحيانا يخرج بعد الإقامة، انتهت الإقامة يخرج، إذن أكثر العامة ما يسألون عن دين الحي القيوم، يهجمون على المسألة هكذا وينكرون غير سؤال. ليش الشيخ يقول كذا؟ ليش ما يسأل يقول هل ما حكم كذا؟ فتورطوا ورطات عظيمة، يصبح يحقد على العالم ولا يستفيد منه. من حقد على عالم ذهبت الدنيا، ذهبت آخرته، بل وذهب الدنيا، لأنه يصبح يحقد على العالم ويسيء الظن فيه ما عاد يحب يسمع منه. ها بدأ العلم اللي كان يستفيده ذهب عنه شوي شوي، يصبح صفر، مثل الخوارج كان يستفيد من علي، أساء الظن فيه، تركوا مجالسه، قتلوه إلى آخره. فهؤلاء، فهذا عندك مثال. سعد بن وقاص عينه عمر الخطاب على الكوفة يصلي بالناس على ما تعلم من الرسول، الركعتين عنده ركعة صلاة رباعية مثل العصر، فيطول في الثنتين الأولى ويقصر في الثنتين الأخيرة، لأنهم درسوا في المسجد النبوي على الرسول هكذا الصلاة، صلوا كما رأيتهن وصلي. جاي ينفذ وين؟ في الكوفة. الله أكبر، يذكر هو قاعد يصلي أن الرسول صلى فينا كذا في المدينة، الله أكبر، يصلوا وراء أعراب، بدأ يتوشوش بينهم، شوف هذا اللي جبنا يا عمر بن الخطاب، يا هو كما قالوا ما يحسن الصلاة، ما عنده عدل، إن الله يأمر بالعدل. وش عندكم؟ يقول ما يساوي بين، كما في رواية ذكرها ابن حجر فتح، ما يساوي بين الركعات الأربع، ليش يزيد في الثنتين الأولى ويقصها في الثنتين؟ مو كلها ركعات، هذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة، المفروض يسوي هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذه. من وين جايب الكلام ذا؟ ثنتين الأولى أطول من إيش؟ من الأخريات. فقال ابن سعد لما بلغه كلام العوام قال: تعلم الإعراب صلاتي؟ لما استدعى عمر قال: يا سعد، لقد شفاك الناس في كل شيء حتى في صلاتك، إنك ما تحسنها. فبدأ يذكر له لعمر كيف يصلي، قال: يا أمير المؤمنين، ترى أنا يعني لا آل اقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطول في الأوليين، أتئد في الأوليين وأحذف في الأخرين، لا آلوا أقتدي بصلاة النبي. قال المضرون بك يا سعد. ففهم من هذا العوام أحيانا يهجمون على أهل العلم بغير بحث ويطعنون فيهم، وهذا غلط كبير. نعم، خذ مثلا صلاة التراويح، صليت التراويح بالعوام عدة سنين الحمد لله، جيت إلى الدعاء، وإذا يفجؤون يتفاجؤون كثير من العامة أن الدعاء ما في شيء كذا يعني يرقق القلب، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ولا بعض النسوة صاروا يتكلمون كما بلغني، يا أخي خلي غير هذا الإمام يصلي، نبي نشعر برمضان كذا، يعني فوانيس وش اسمه ذا والتطريب الإمام في الدعاء القنوت، نبي نشعر برمضان في الدعاء. فأضافوا للشريعة شيء هي بريئة منه، من قال رمضان يتغنى فيه بالدعاء؟ هكذا العوام. كان العلامة بن عثيمين يقول العوام هوام، وهم لا يجلسون في حلقات العلم، إيش يحكمون من رؤوسهم، يتشبهون بالهوام، ما يقضون بالكتاب والسنة ويرجعون للعلماء، هذا غلط. إذن الشعور برمضان يكون للسنة، بالعكس أنت يا أختي مفترض تقول إيش، تقول ودي أشعر برمضان على الصفة اللي كان السلف يشعرون الناس بها، ورأسهم رسول الله، كيف كان يدعو، كيف كان يتصدق، كيف ما تقول تجيبين صورة مبتدعة وتلصقيها بالشريعة في رمضان وتقولي هذا المذكر برمضان، إن يقعد الإمام يغنينا في دعاء القنوت، تارة يعطينا اللحن الشديد في دعاء القنوت، تارة يعطينا اللحن الحزين إذا ذكر مآسي فلسطين، اللهم إنهم عراة فاكسهم، هكذا يريدون مثل الصوفية؟ نعم هكذا ما يصلح هذا، لابد ندعو الله بحيث يستجيب لنا، ندعو على السنة، اللهم اهدنا فيمن هديت، كما كان النبي يدعوه اللهم صل عليه. وذلك شفت واحد من الذي اصطنع هذا سبحان الله ظل يدعو هكذا، والعلماء ينصحونه يدعو هكذا، في آخر ما شفت آل إليه الأمر أن يجلس في وسط الصوفية وهم يرتلون تراتيهم بعدية، الله الله هو قاعد ما ينكر، هذا ما قال إيش، من لم ينكر البدع في آخر أمره يصير إلى أهلها. فعلى المسلم أن ينتبه، يتبع السنة ولا ينسجم مع العامة ومراداتهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب البدع. كان بعض السلف يقول لأن أرى في مسجدي أو في المسجد اللي أصلي فيه نار تلظى تلتهب ولا أرى بدعة فيه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. كنت في الطواف وكلما مررت بالحجر الأسود أخرجت ليشير به، أخرجت قلمي أشير به، لا مو صحيح، النبي العصا اللي معاه كان يمس بها الحجر الأسود، أما من غير العصا أشير بيدك، نعم أشير بيدك. إذن النبي في استلام الحجر الأسود على أربعة طرق رائق، الأولى أنه يقبله ويستلمه بيده، الثانية يكون معه عصا يمسها فيه، ثالثة عن ابن عباس يقبل ويسجد يقبل ويسجد يقبل ويسجد ثلاث مرات. أما ما ورد أنك يعني تمر على الحجر الأسود يكون معه قلم، شوف لك أي شيء قلم، هذا ما ورد، بيدك تفعل هذا، ويجيك عاد بعض العوام يظن أن في قلمك ليزر ولا شيء. ما ورد هذا. تبرع أحد الإخوة وقام بطباعة من الدورة، فلو نبهت الإخوان لا يطبعوا حتى لا تكثر. خلاص، واحد موكول بطبعة النسخ، أظن الأخ غسان. أي خلاص، أي خلاص طبعت، لا عاد يطبعون متن الدورة اليوم، خلاص طبعه الإخوان وجزاكم الله خير. لا يتكرر الطباعة حتى ما يكون ما في فائدة في العمل. نلتقيكم إن شاء الله اليوم في تكملة الدورة العلمية في شرح زاد المستقنع بعد المغرب، وبعد العصر الدرس المعروف من قراءة فتاوى ابن تيمية أو غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.